صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم عبر شاشة قناة الحكمة الفضائية في هذا الحوار واللقاء المباشر من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حرسها الله يطيب لي أن أتواصل وإياكم من خلال أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى وكما تقدم أيها الأخوة والأخوات أن هذا اللقاء هو حوار مفتوح ونقاش وفي جانب الاستشارات أكثر من كونه في جانب الفتوى وهذا هو مدار حديثنا ضمن أيضا محاور هذا البرنامج وهو الحياة الطيبة حيث يكون في فاتحة كل حلقة الحديث عن شيء من معالم هذه الحياة الكريمة بادئ ذي بدء أيها الإخوة والأخوات كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن التوحيد وأثره العظيم في تحقيق الحياة الطيبة ذلك أنه توحيد الله توحيد رب العالمين أعظم العبادات وأحبها وأجلها إلى الله سبحانه وتعالى أحبها وأقربها إلى الله جل وعلا وأجلها شأنا عنده كما أن هذه العبادة العظيمة هي أصل الملة وأساس الدين ولا يقبل من أحد عمل حتى يكون آتيا به على الوجه الذي يرتضيه الله جل وعلا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في خاتمة سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح هو الذي يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أن يكون الإخلاص وإرادة وجه رب العالمين وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وينبغي أن يلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن هذه القضية أعني تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك لم يأتي بهذا المطلوب إلا القلائل من الناس فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فكثير من الناس بل أكثرهم ضل عن هذا الهدى وضل عن توحيده لله سبحانه وتعالى واستطاع الشيطان أن ينحاز بهؤلاء إلى حزبه وإلى سواء بل إلى ضلال عظيم وإبعادهم عن سواء السبيل وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فاحمد الله أخي المسلم أن كنت من هذا الفريق القليل الذي هديت إلى الإسلام ووفقت إلى التوحيد واحرص على أن يكون هذا ديدنك وهذا مسلكك إلى أن تلقى الله جل وعلا فهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى وهو ما يريده جل وعلا وسأتابع الحديث في هذا بعد أن أتلقى الاتصال التالي بإذن الله تعالى من المتصل أخي الكريم عفوا الصوت أم عبد العزيز
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ أبغى نسألك إذا كانت المرأة لها جارات و يعني ضايقت زوجها في شيء مثلا من الغيرة وزي كذا كيف ترضي الزوج بقدر الإمكان يعني كحياة اجتماعية
بسبب غيرة ضايقت زوجها
نعم
وغضب منها وتريد أن ترضيه.
نعم
نعم نعم تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سأتي إلى هذا السؤال وما يتبعه بعد أن نشير إلى إجابة عن هذا السؤال وما يتبعه بعد أن نشير إلى ما أنا بصدد فيها قضية التوحيد وتحقيقه لله سبحانه وتعالى. ثم كما تقدم أيضا في حلقة مضت أن بركات التوحيد توحيد رب العالمين أثارها عظيمة وفضائلها جليلة سواء في هذه الحياة الدنيا أو حين يلقى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا نجد أن النصوص الواردة في هذا الباب تبين ما للموحدين من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وأشير للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية من سورة الأنعام وهي قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا من المدينة يعني في أطرافها وضواحيها وكان معه الصحابيان الجليلان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه. فجاء رجل أعرابي على راحلته ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم وقال أين بلد هذا النبي الذي بعث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تريد به؟ قال أريد أن أؤمن به وأصدقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا رسول الله. فقال هذا الرجل الأعرابي وهو لا يزال على راحلته على ناقته فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فما أن أتم هذه الشهادة حتى كانت رجل راحلته على طرف جحر جرذان جحر في الأرض فدخلت رجل هذه الراحلة في الجحر وسقطت الراحلة وسقط الرجل على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يقوله لعلي وعمار رضي الله عنهما. فلما نظر إليه قال لقد أدرك يا رسول الله يعني أنه قد توفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهز أخاكما. بمجرد ما قال هذه الكلمة فهو أخ لنا في الإسلام وقد نال هذا الفضل العظيم بأنه أعلن التوحيد لله رب العالمين. وبينما هما يجهزانه رضي الله عنهما أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه التفت فقال لهما ألا تسألاني لما أشحت بوجهي؟ فقال لما أشحت بوجهك رسول الله؟ فقال لقد رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد. وفي مثله يقول ابن عباس رضي الله عنهما عمل قليلا وأجر كثيرا. والمقصود أيها الإخوة والأخوات أن عاقبة التوحيد عاقبة عظيمة وللموحدين عند ربهم من الفضائل والبركات ما لا تحيط به العقول. أستاذ عبد الله أشرت أن هنالك اتصال آخر. نعم أنا أجيب إذن على ما تقدم الاتصال السابق. كانت الأخت الكريمة سألت عن امرأة بسبب الغيرة من جارتها من ضرتها فإنها أدخلت نوعا من الشقاق والأذية على زوجها وهي تريد أن ترضي في ذلك. على كل حال يعني سبيل الإرضاء في هذا واضح وجلي من جهة الحرص على الإتيان بما يحب من التعامل وتطيب خاطره بالكلمات الطيبة والتعامل الحسن. هذا هو الجواب المجمل. وأما تفاصيله فلا شك أن أي امرأة تدرك ما الذي يحبه زوجها وما الذي يبغضه ويكرهه. فما أحب من شيء فإنها تأتي به وتحرص على أن تنفذه من الأعمال والأفعال وكذلك أن تسمعه من الأقوال ما يطيب خاطره ويبهج نفسه ويبعد التضايق عنه. ولا يمنع أن يكون الإنسان معتذرا أيا كان نوع خطأه ممن أخطأ في حقه. في تصوري أن مثل هذا المسلك مما سيطيب خاطر الزوج ويبعد هذه الخصومة. ونحن نشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر أن أمهات المؤمنين ربما إذا وقع منهن شيء من المضايقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن يبادرن إلى ترضيته وإلى فعل ما يحب عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المطلوب، يعني أن المرأة إذا وقع منها ذلك، وكذا الرجل إذا وقع منها الخطأ، فمن المهم حقيقة أن تبادر بالتطيب أو بالأحرى باسترضاء الزوج. وهذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ العود الولود التي إذا استغضبت وضعت يدها في يد زوجها وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى أن الطرفين الزوجان، وحتى لو كانت المرأة في هذا الحال كما هو في نص هذا الحديث كانت قد أغضبت وأسيء إليها، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: التي إذا أغضبت، بمعنى أنها ربما كان هي المخطأ عليها من قبل الزوج، لكن من المهم حينما توجد هذه المسافة وهذا الشقاق بين الزوجين أن تقصر هذه المسافة. فإذا كان كل من الزوجين سينتظر الآخر ويقول: أنت تبادر أو أنت تبادر، ويكونان متصارمين، حينئذ لن يكون هنالك التوافق ولا التقارب ولا التسامح فيما بينهما. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم الموقف هنا بأن قال: التي إذا استغضبت أتت لتضع يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أبيت ولا أنام حتى ترضى عني. هنا تكون قد أدت ما عليها. بعد ذلك إذا كان الزوج مكابرا ولم يرضى ولم يقبل منها فهذا هو شأنه، وهو الذي يتحمل ذلك. ولذلك يعني يشملهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتصارمين المتخاصمين، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهنا لا شك أن المرأة لها الخيرية في أنها هي التي تبادر وهي التي تصلح من قطع من حبل الوصال بينها وبين زوجها. ومثل هذا المسلك حقيقة لو أن البيوت سلك فيها هذه الطريقة لا بعدت كثير من المشكلات والخصومات. ويدل على هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأيضا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة لبيت بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلم يجد عليا رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فخرج. بينها وبين علي رضي الله عنه خصومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، انظروا أين ذهب علي رضي الله عنه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر بعض الصحابة أين ذهب علي رضي الله عنه: إنه ها هنا في المسجد. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد أثر التراب وهو نائم على جنبه، قد أثر في عاتقه في كتفه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه هذا التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني بهذا يلاطفه ويمازحه ويسترضيه. فهذا هذه الواقعة تدل على أمور، ومن ضمنها أنه لا يستغرب أن يوجد من الخصومة والمشكلات بين يعني في بيوت الأفاضل من الناس كعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها. وأيضا فيه ما يبين أن الإنسان لدى وجود الخصومة ينبغي أن ينسحب أحد الطرفين، ألا يستمر في الملاججة والمخاصمة وارتفاع الأصوات، وإنما ينسحب أحدهما حتى لا يصلان إلى الحدة التي قد تزيد وتوجد مشكلة كبرى. فهنا علي رضي الله عنه وهو سيد الشجعان خرج من البيت ولم يجد في ذلك غضاضة. أيضا دلت هذه الواقعة على أن الصهر ينبغي أن يسترضي صهره، يعني الأب إذا وجد صهره من هو متزوج بنته عنده شيء من العتب وشيء من الغضب وشيء من الانصراف عن بنته، ينبغي أن يكون حكيما لطيفا رفيقا بهذا الصهر، وألا يؤجج المشكلة ويزيد في الخصومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مع علي رضي الله عنه في سجال أو ما سبب المشكلة وما إلى ذلك، وإنما أراد أن يلطف ما بينه وبين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك قال له قم أبا تراب قم أبا تراب. هذا بخلاف ما قد نجده من بعض الآباء حينما تكون الخصومة مع بنته أو حتى بعض الإخوان لبعض الزوجات، فيكونون أهل الزوجة أب أو أم أو إخوة سبب في ازدياد هذه المشكلة وإيجاد الفرقة بينها بين المرأة وبين زوجها. المطلوب في هذا أن يكون هنالك الرفق والحكمة والتعامل الطيب، وللنبي ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم خير أسوة، وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإنما أشرت إلى هذه الواقعة واستطردت فيها لحاجتنا إليها، لأنه في كثير من المشكلات إنما تستمر ويطول مداها بسبب هذا التصارم الذي يكون بين الزوجين، وأيضا حينما يعدمان شخصا حكيما يصلح بينهما ويترفق بهما ويحرص على أن يصل من قطع بينهما من حبال الود. الأخ عبدالله إليت لو ترفع الصوت لأني لا أسمع جيدا. نعم، الاتصال الآخر من الأخ أحمد من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
نحمد الله، الله حييكم.
نحبك الله يا شيخ.
نحبك الله الذي أحبتنا لأجله، مرحبا بك.
الله يرحمك يا شيخ. أي شيخ، عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل الله حييك.
السؤال الأول يا شيخ، الله عز وجل ذكر في القرآن عن سحرة قوم فرعون أنهم سحروا أعين الناس، فالسحر يخيل للمسحور ولا يقلب حقيقة الأشياء. والسؤال يا شيخ، أن بعض السحرة يظهرون على التلفزيون ويأتي برجل يقطعه نصفين، وقد يأتي بمنديل ويجعله طائرا يطير في الهواء. يا شيخ، لو قلنا أنهم سحروا أعين الناس، فكيف يا شيخ يأتي في الكاميرا على التصوير أن الشخص قطع نصفين أو أن المنديل تغير إلى حمامة؟
نعم،
هذا السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، دوام يا شيخ 8 ساعات في اليوم، فكيف أطلب العلم يا شيخ؟
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ.
شكرا لك أخ أحمد. نعم، الإجابة عن التساؤل الأول، وهو أن من المعلوم في دلالة الآية الكريمة سحروا أعين الناس، وأن السحر يكون متوجها إلى أعين الناس ورؤيتهم، فالذي يشاهد بعض الأحيان في بعض المشاهد مثل أفلام السيرك أو بعض اللقطات التي يظهر فيها الشخص من السحرة ومن في حكمهم، أنه يخرج من مثلا من القبعة أشياء عديدة وما إلى ذلك. في واقع الأمر أن هذا لا يسلم، لأنه يعني من المعلوم أن هنالك من الخداع البصري في التصوير ما هو أكثر من الواقع، وهذا أمر مشاهد ويدركه خاصة يعني من لهم صلة بالإخراج التلفزيوني والتصوير. قد تجد الشخص يسقط من العمارات الشاهقة، هذا أبلغ، يعني يسقط ويظهر في التصوير أنه يسقط من 30 دور أو غير ذلك، وهو في واقع الأمر كما هو يدرك المتخصصون إنما يسقط من ارتفاع ربما نصف متر أو شيء من هذا القبيل، لكن يجرى عليه العمل في التصوير والإخراج ما يظن معه أنه وقع له هذا الشيء. وهكذا في أشياء عديدة من الأصوات والقتل وسقوط المباني وما إلى ذلك. فالمقصود أن هذا هو داخل في الخداع البصري حقيقة أكثر من أن يكون مما يشاهد بالعين، وهذا العمل قد يصنعه حتى غير السحرة، يعني إنما هم من المهرجين وأمثالهم، ولا يكون هذا يعني من قبيل السحر الأشياء التي أشرت إليها قبل قليل، وإن كان متشبها بالسحرة في التخيل على الناس. وأيضا يعني يبقى التساؤل، هل يمكن أن الساحر حينما يخيل على الناس الحاضرين هل ينقل هذا من خلال الكاميرات لو كان مصورا بالكاميرا؟ الحقيقة أنا لا أستطيع أن أجزم يعني بهذا وليس لدي علم فيه، لكن في الجانب الأول الذي قلت لك وهو فيما يتعلق الخداع البصري عبر الكاميرا، هذا أمر معلوم وواضح وبين. لكن التساؤل هو أنه هل يمكن أن الساحر يسحر الكاميرا لدى التصوير ويكون هذا مخيل للآخرين؟ هذا قد يعني يحتاج إلى تأمل ونظر، وخاصة ممن لهم تخصص في يعني متابعة السحرة والاطلاع على أحوالهم وشعوذتهم. التساؤل الآخر من الأخ أحمد قال أن وقت العمل قد يستغرق 8 ساعات، ثلث اليوم، فكيف يمكن الإنسان أن يطلب العلم؟ هذا يعني ممكن من خلال ترتيب الوقت والبدء بالأولويات. نعم قد تذهب 8 ساعات، وهذا أمر يعني ليس بالجديد، حتى يعني قد يظن أن السلف رحمهم الله يعني وجدوا من الأوقات ما لم نجده. فالواقع أنهم كان لديهم، وكثير من الناس إلى يومنا هذا قد يكون مشغولا بالسعي في هذه الحياة لطلب الرزق، ومع ذلك يتسع وقته لطلب العلم بل ولتعليمه. وهذا يكون مبنيا على ترتيب الوقت وتنظيمه، وأيضا البدء بالأولويات فيما يتعلق بالكتب وقراءتها وحضور الدروس لدى أهل العلم. وقد كان يعني أضرب مثالا بذلك سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى واسكنه الجنة، فإنه كان يعني رجلا وعالما وإماما له مسؤوليات الكبرى الوظيفية، سواء في دار الإفتاء أو ما قبل ذلك في الجامعة الإسلامية وما قبل ذلك في القضاء في منطقة الدلم، لكن مع هذا لم تصرفوا هذه المسؤوليات الوظيفية عن العلم وتعليمه، فكان رحمه الله حريصا على العلم، على طلبه وتعليمه إلى آخر لحظات حياته، وإنما يعني كان هذا بالنظر إلى تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، وأيضا عدم الاستعجال، بمعنى أنه يكون هنالك سعي لختم كتب عديدة وقراءة كتب عديدة في وقت يسير، لكن ينبغي أن تكون هناك الهمة العالية التي أيضا معها طول النفس والصبر على طلب العلم وعلى تعليمه. أتلقى الاتصال التالي من الإمارات، الأخ الكريم من؟ أبو عبد الرحمن. مرحبا بك أبو عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الله حييك أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير، بارك الله فيك إن شاء الله.
وفيك بارك، أهلا ومرحبا.
شيخنا الكريم سؤال، بارك الله فيكم.
تفضل الله حييك.
ما حكم امرأة ترمي شخصا بعينه بالنفاق وهي لا تعلم حاله حقيقة، إلا أنها قرأت عن طريق شريط الرسائل من إحدى القنوات أنه يصد عن سبيل الله، وما نصيحتكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
نعم، سؤال آخر أبو عبد الرحمن. نعم التساؤل واضح، وفي حقيقة الأمر أن هذه المسألة منبنية على ما ينبغي من رعاية حرمة الناس وعدم هتك أعراضهم بالثلب أو بالسب والشتم واللمز. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكون الشخص يطلع من خلال كما أشير في السؤال الشريط التلفزيوني أو من خلال مطبوعة أو شيء مكتوب في منتدى من منتديات في الإنترنت أو ما قد يتناقل، هذا حقيقة لا يكفي في أن الإنسان يحكم على الآخرين، خاصة إذا كان هذا الكلام آت من طرف ولا يعلم من هذا الطرف، وإنما هو من مصدر مجهول، ولا يبني على مثل هذا الكلام ويأخذ به إلا من ضعف فهمه وقل علمه. والأصل في هذا كما قلت قبل قليل أن الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلمين حرماتهم التي لا يجوز للشخص أن ينتهكها بالثلب ولا بالتنقص ولا بمثل هذه الأوصاف، خاصة يعني وصف الشخص بالنفاق أو وصفه بالتكفير أو بالبدعة، هذه أمور ليست بالسهلة، وهذه قد يكون الإنسان مسؤولا عنها بين يدي الله جل وعلا، وقد تؤدي إلى إحباط عمله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يعظ أخاه، وكان أخوه هذا مقصرا مفرطا، وكان هذا الشخص ينصحه بين حين وآخر ويذكره بالله جل وعلا، حتى غضب منه يوما وقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا إنما ورد إليه هذا الشخص لأنه قد تكلم بالغيب، ولأنه انتهك حرمة أخ له في الدين، وأيضا لأنه تألى على الله جل وعلا. فحينما تصف هذه المرأة هذا الشخص بالنفاق بناء فقط على معلومة وجدتها في هذا الشريط التلفزيوني، لا شك أنها قد أخطأت خطأ عظيما، والواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سأعود إلى هذه القضية لأهميتها وحاجتنا إلى الاحتراز فيما نلفظه ونطلقه على الآخرين بعد أن نتلقى هذا الاتصال الآخر من الأخ الكريم. صوت بعيد، من الأخ الكريم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو سلمة.
أهلا أبو سلمة، الله يحييك، مرحبا بك. أهلا ومرحبا.
كنت أود يعني أن تشيرون إلى مسألة الأخلاق وحسن الأخلاق وانتشارها بين الناس، وقد يكون يعني لهذه الأخلاق مردود على ما تكلمتم فيه من قضايا رمي الناس بالبدع، أو فلو تربى المجتمع على التحرز من هذا وشرب السنة النبوية وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتوجيهات القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني تحرز من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق.
مكارم
نعم،
مكارم ومصالح الأخلاق.
نعم، مكارم ومصالح الأخلاق،
لا ليست مصالح، إنما صالح الأخلاق،
أو عفوا نعم، صالح الأخلاق. نعم
نعم.
أيضا كانت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
صحيح.
والأخلاق يعني مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى، النهي عن التجسس، النهي عن الغيبة، عن النميمة، كل هذا يعني حث عليه كتاب الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ويعني كم من بسمة فتحت قلبا عجزت عن فتح كثير من صرخات الشعر والخطب، والنفوس أو بعض النفوس قد تكون وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. والأخلاق عندما تحسن من المرء فلا بد أن يعني تسود روح المحبة بين الناس والمودة، فيقدم الإنسان المرحمة على الملحمة. فمن كان عنده شيء من هذه الرحمة سواء تربى عليها أو أخذها من العلم أو أخذها من العلماء، سادت بين المجتمع روح المحبة والتآلف والنظر إلى المصالح وإلى ما يحقق المصلحة، سواء من النظر إلى مثلا إن أخطأ فلان أو ابتدع أو فهو ينظر إلى إصلاح هذه الأمور، ولا ينظر إلى التشفي بتبديع فلان ولا بتكفير فلان ولا بإخراج فلان من الملة. فحسن الأدب رفعة ولو أخطأت، وسوء الأدب منقصة ولو أصبت. وأذكر في كتاب وفيات الأعيان، وهو كتاب من التاريخ، كتب التاريخ، أن الكسائي كان في مجلس هارون الرشيد فسئل عن إعراب بيت فأخطأ في جوابه، وهو الكسائي.
نعم.
فقام أحد الجالسين فأعرب البيت ثم ضرب بقلونسواته يعني على الأرض تفاخرا.
نعم.
وقال: أنا أبو محمد. فقال له هارون الرشيد: والله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبه لأحب إلي من صوابك مع سوء أدبك. وهذا فيه تربية لنا على هذا المنهج الذي انتهجه سلفنا الصالح. وكثير يعني يعلمون أن الشر لا يدفع بالشر، والنار لا تطفئ النار، والخير يطفئ الشر، والماء يطفئ النار.
كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن.
نعم صحيح صحيح. فيعني أود أن تشيرون إلى يعني أهمية الخلق، وطبعا من أهم الأخلاق الخلق مع الأقارب والوالدين ومع زحمة الحياة ومع زحمة حتى الفتن
نعم. لا أدري كان أبو سلمة لا زال معنا أو انقطع. نعم أيا كان الأمر على كل حال أنا أؤكد ما تفضل به أخي أبو سلمة من أهمية الاتصاف بالأخلاق وأثرها أيضا في أن يحفظ الإنسان من الوقوع في أعراض الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأيضا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن جملة القول بالنسبة للتساؤل الأخ الكريم أبو عبد الرحمن قبل قليل، أن هذه المرأة التي وصفت هذا الإنسان بالنفاق ينبغي لها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه نوع من الغيبة، بل قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان في أخي ما يكره، يعني قد يكون هذا الإنسان الغائب فيه هذا الشيء، أن يكون مثلا بخيلا، أن يكون إنسانا غضوبا، أن يكون إنسانا مقصرا في أمور فيذكر فيه هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم الكذب وهو أعظم من الغيبة. ولذلك هذا يعني هذا يعرض الإنسان إلى أن يكون وقوعه في هذا الذنب وهذه الخطيئة والاعتداء على أعراض الآخرين بوصفهم بهذه الأوصاف البشعة معرض له لأن يذهب عمله وأن يتأخذ من حسناته، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة أتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وله من الأعمال وله من قد يأتي بصلاة وزكاة وصيام، فيأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو الإفلاس العظيم. فالمتوجب على الإنسان أن يحمي أعراض الآخرين من لسانه، وأن يعلم أنه لم يقم رقيبا عليهم، وليس هو مطلوب منه أن يحكم على الآخرين، وإنما ينبغي له أن يكون لطيف المعشر حسن التعامل. ولهذا الحديث عودة بإذن الله تعالى. الاتصال التالي من الأخ الكريم أبو سعد من شرورة، تفضل أبو سعد. مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حييك أبو سعد.
الله يحييك. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله حييك. مرحبا
الله إليكم
وأنتم كذلك.
بارك في علمكم.
آمين. أسأل الله أن ينفع بالجميع. كيفكم وكيف الأجواء عندكم في شرورة؟
الحمد لله الأجواء طيبة ونشكر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله الحمد لله. تفضل الله حييك.
لدي مداخلة بارك الله فيكم.
نعم.
هي عن تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وعدم انتهانه، لا سيما ونحن مقبلون على نهاية الفصل الدراسي وما يكون في ذلك من رمي المذكرات والكتب ولا سيما أمام المدارس وإلى ذلك. فأقول يا أخي المسلم،
وقد يتبع هذا أبو سعد أيضا
نعم.
ما قد يشاهد هذه القضية يعني ذات أهمية، أن بعض الناس قد يفترش الصحف المكتوبة باللغة العربية، ومعلوم أنه ما من صحيفة في بلدان المسلمين إلا فيها لفظ من ألفاظ الجلالة واسم من أسماء الله أو آية من كتاب الله.
نعم هي كذلك فضيلة الشيخ.
نعم.
فأقول مستعينا بالله أخي المسلم، هل يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وقد حفظت له أسماءه ودافعت عنها؟ إن المجال أيها الأحبة أمامنا عظيم والمسؤولية كبيرة، فهل يكفي أن يكون هناك برامج فضائية تغطي هذا الحدث وهي امتهان أسماء الله سبحانه وتعالى أمام المدارس وأمام دور التعليم وأمام منابر العلم والهدى وللأسف، وهذا يقع في كل مكان، ولا سيما أنه يقع في هذه البلاد الطيبة التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وتحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نعالج هذه القضية المهمة؟ يجب أن تكون معالجتها على شتى المجالات، فهناك مجال الحي ومجال الأسرة ومجال الجهات الرسمية. فالجهات الرسمية هي متمثلة في هيئة الإفتاء، ومتمثلة في هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية إلى غير ذلك، أن يعنوا وأعلم أن هناك يعني تنبيه من وزارة الشؤون الإسلامية أو تعميم يحضر فيه ذلك أو يتكلمون فيه عن هذا الجانب، ولكن أقول هذا ليس كافيا، فإن من يرى المدارس أوقات الاختبارات فإنه يرى العجب العجاب، وكأننا لسنا ندرس في هذه الكتب التوحيد والعقيدة، وكأننا لا ندرس فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وزللنا وخطأنا في ذلك. الذين يرمون هذه الكتب هم ابني وأخي وأخيك وابني وابنك، فيجب علينا أن نتذاكر وأن نحاول أو وأن نضع لنا حلولا عملية. فما هي هذه الحلول؟ أولا على مجال الأسرة، أن يكون هناك في البيت تبني لتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وعدم امتهانه، من رفع القرآن الكريم ووضعه في أعلى الكتب في المكتبة وغيره، وعدم الجلوس على شنطة الدراسة وتعظيم ما فيها من علم وما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا وضع مكان أو حاوية لحفظ الأوراق ذات الحمى أو أوراق ذات لفظ الجلال. أيضا في مجال المسجد يجب أن يكون يخصص إمام المسجد كلمة عن هذا الموضوع، لا سيما أوقات الاختبارات، وأن يكون هناك أن تغطى بخطبة، وأن تغطى أيضا ببرامج فضائية مثل هذا البرنامج في هذه القناة الطيبة. أسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. أشكركم فضيلة الشيخ، وأشكر الإخوة المستمعون والمشاهدون، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. على كل حال أبو سعد، الحقيقة أنا أضم صوتي لصوتك في أهمية هذه القضية، وخاصة أن التساهل فيها كبير، وهذا بالمناسبة ليس فقط لدينا في هذه المدارس، وإنما هذه مشكلة عامة وظاهرة شاملة في معظم البلاد، وهو عدم العناية بالكتب التي تحوي اسم الله سبحانه وتعالى. بل دعنا نوسع الدائرة بعض الشيء، وهذا أيضا فيما يتعلق بالأوراق والمعاملات التي توجد في الدوائر الرسمية، وأيضا في المصالح الأخرى في المؤسسات الأهلية وغيرها، وهو أنك تجد الأوراق بما فيها من كلام الله سبحانه وتعالى، آية أو اسما من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته، أنها ترمى مع القاذورات دون أن يعبأ بها. تجد الشخص يحمل هذه الورقة ويضغط بعضها على بعض ويرميها مع القاذورات الأخرى، وهذا ما عظم معه الله جل وعلا، وما احترمت قدسية اسمه سبحانه وتعالى. وأيضا كما أسلفت قبل قليل فيما يتعلق بالصحف والمجلات، وأنها تحوي آيات كريمات أو أسماء من أسماء الله تعالى وصفاته، وترمى في الطرقات وفي القمائم، وهذا كله لا شك أنه ليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، بل هو من صفات المشركين. والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالإنسان يوقر اسم الله جل وعلا ويعظمه ويبعد به عن أن يدنس. أذكر في هذا السياق قصة لطيفة يستأنس بها، وهي كما يقال من ملح العلم ولطائفة وليس متينة، وهي من قبيل الرؤى أيضا التي يستأنس بها. رؤي أحد الصالحين في النوم بعد أن مات، بعد وفاته، وكان رجلا عابدا صالحا، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أترون كل ما عملته من عمل لم يكن له من قدر، إلا أن الله تعالى أنجاني. لأن وقوله هنا لم يكن من قدر، الإنسان لا يدري يعني هذه الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الله هل تقبل أو لا تقبل. والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وكما قال ابن مسعود تمنيت لو أن الله قبل مني عملا واحدا ثم توفاني، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المقصود أن هذا الرجل لما رؤي في المنام وقيل له ما فعل الله بك قال كل ما تعلمونه من عمل ذهب إلا أن الله رحمني وأنجاني وأدخلني الجنة بعمل تظنونه يسيرا، كنت في طريق فرأيت ورقة فيها اسم الله سبحانه فرفعتها إجلالا لاسم الله فدخلت بها الجنة. وكما قلت هذه رؤيا يستأنس بها، وهي على كل حال تشهد لها النصوص الأخرى من جهة تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الأوراق التي يحرر فيها أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن ملخص ما تناولناه في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، وهي قضية مهمة ولها صلة حقيقة بالحياة الطيبة، أن يكون الإنسان حريصا على الأخلاق الطيبة في تعامله مع الآخرين، أن يكون محسنا إليهم قدر ما يستطيع، أن يكف أذاه وشره عن الآخرين، أن يكف هذا الأذى سواء كان بقوله أو بأفعاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، تعني أنه يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. فالوصية أيها الإخوة والأخوات حتى يكون الإنسان في حياة طيبة، ومن جملتها كما أسلفت أن يكون في صلاته مع الآخرين، في تعامله مع الآخرين أن يكون تعاملا طيبا حتى يكون محبوبا لدى الناس. لا شك أن الشخص حينما يذكر بالخير ويثنى على أفعاله الطيبة وأخلاقه الحسنة وخلاله الجميلة فهذا من عاجل البشرى له، بخلاف إنسان إنما يعرف عنه الأذى والشرور والفساد وإتلاف الممتلكات والأذية بقوله وفعله، فهذا كما قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالوصية أيها الإخوة والأخوات لنفسي ولكم أن يكون الإنسان إذا ذكر يذكر معه الخير، لا أن يذكر معه الشر ويتعوذ بالله منه، فهذا مقتضاه التأدب بأداب الشريعة والتخلق بأخلاقها. ومن امتثل الأخلاق الإسلامية وما جاءت به الشريعة فلا شك أنه سيحفظ حقوق الآخرين على اختلاف علاقاتهم به. الشريعة التي جاءت بحفظ الحقوق حتى مع غير المسلمين فضلا عن المسلمين، بل حتى في البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فالمسلم حيثما حل يكون مباركا كما وصف الله تعالى بعض أنبيائه، كما وصف الله تعالى أنبياءه وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا مقتضى هذه البركة أن يكون موصلا للخير قدر ما يستطيع، أن يكون أيضا كافا لضرره عن الآخرين كما أسلفت بقوله أو بفعله. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهايتها أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بما تقدم، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم على الحق، وأسأله جل وعلا أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسيرى بلاد المسلمين، وأن يجمع المسلمين على الحق، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ وينصر إخواننا أهل السنة في كل مكان، وأن يعيذنا من البدع وأهلها، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يعيننا على فعل الخيرات واجتناب المنكرات والتخلق بكل خلق يحبه ويرضاه جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه